إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم.
طيب، انتهينا ولله الحمد من مبحث ركنية الفاتحة على المصلي إذا كان منفردا أو إماما، وعلى الراجح إذا كان مؤتما. وقد بينت اختلاف العلماء رحمهم الله في المسألة، وتبنينا ما دل عليه الدليل من العموم والخصوص على إلزام المأموم بقراءة الفاتحة، وبينا دعوى من ادعى النسخ من أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا، الذين قالوا أنه كان واجبا على المأموم أن يقرأ ثم نسخ ذلك، وهو اختيار الإمام المحدث الشيخ الألباني وجماعة من السلف رحمهم الله جميعا. وبينت أن هذا الاختيار هو اختيار الإمام البخاري وطائفة من أهل الحديث، وبه نأخذ إذ دل الدليل عليه على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. وأما دعوى النسخ بالتمسك بقول فانتهى الناس عن القراءة ففيها نظر، سبق الكلام فيه، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فنسأل الله المغفرة. المقصود بقي هناك مسألة ذكرتها إجمالا ولم أفصل القول فيها: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا فركعت، هل تجزئك الركعة وقد فاتتك الفاتحة أم لا تجزئك؟ ذهب البخاري إلى أنها لا تجزئك، فإذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا فإنه يلزمك أن تأتي بركعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى الإجزاء، وأنك إذا أدركت الركوع فقد حسبت لك الركعة، وهو أصح القولين. هذه مسألة فيها كلام طويل من ناحية التفصيل، فأرجئ الكلام عليها لما بعد إن شاء الله، حتى نخرج قليلا من مسألة قراءة الفاتحة حتى لا يقع فيكم الملل. ننتقل إلى المسألة التي بعدها، ثم نعود إن شاء الله في وقت آخر إلى المسألة كمسألة محققة، لأن البخاري وصح عن أبي هريرة أنه كان لا يرى، لا أبو هريرة ولا البخاري، أن الركعة تصح إذا أدركت الإمام راكعا. نعم، اقرأ ما بعده. نعم.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير،
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، انتهينا من هذا.
والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما،
ما فيش إبغام في غير كلام الله،
والفاتحة
مفيش إبغام.
والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما،
وانتهينا من هذا ولله الحمد. نعم.
والتشهد الأخير.
طيب، تكلمنا عن التشهد الأوسط، وقلت إن التشهد الأوسط واجب، والحجة في وجوبه، والحجة على وجوبه ما كتكوت. أحسن. حديث المسيء صلاته حيث ذكر فيه
فإذا فرغت
فإذا جلست فتشهد واجعل واجلس على على رجلك اليسرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر التشهد الأخير. ما وقفت، وقد قال الإمام الشوكاني وغيره لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته لم يذكر التشهد الأخير، وإنما ذكر التشهد الأوسط. فمن أين قلنا بوجوب التشهد الأخير مع أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته؟ نعم يا عبيد، احنا بنتكلم عن ايه؟ اللي دخل التسليم بالتشهد. ايوه، ايه الدليل؟ تحليلها التسليم. تكلم عن التشهد ام عن التسليم؟ طيب ايش علاقة هذا؟ ها؟ ولذلك لو بعدت شوية عن الاسطوانة دي لعلك تفلح. نعم تفضل. النساء نسى نسبة إلى بلدة نسى، فيقال النسائي وليس النساء. نساء نسبة إلى النساء، لكن هو النساء. حديث النساء فيه
كنا نقول قبل أن يفرض علينا.
أحسنت، ما فيش جنيه، قفلنا باب الجنيهات خلاص، كل يوم جنيه جنيه جنيه. طيب، ذكرت عند النسائي بإسناد جيد أو صحيح من حديث من من الصحابة؟ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. إذن معنى ذلك أن التشهد سواء كان الأوسط أو الأخير أنه فرض لا بد منه. طيب، أما بالنسبة للتشهد الأوسط لو تركه ناسيا صحت الصلاة، لأن التشهد الأوسط ليس بركن. استدللنا على عدم ركنيته بما أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأوسط وقد نسيه جبره بماذا؟ بسجدتين، ألا وهما سجدة السهو. ولو كان ركنا نعم،
ولو كان ركنا لابد من الصلاة.
أحسن، والله انت أجدع مني، تعلموا بكرة تكونوا أجدع مننا ونتمنى احنا نستفيد منكم. ولو كان ركنا لبطلت ألا ترى لو أن رجلا ترك الفاتحة ناسيا لما جبر نسيان الفاتحة بأن يسجد للسهو، بل يلزمه أن يأتي أن يأتي بركعة. كلام جميل جدا. ولو كان مؤتما، بينا الخلاف وأن الصواب حتى لو كان مؤتما على قول الشافعي وقول البخاري وقول أكثر أهل العلم لابد يقرأ، وأما على قول شيخنا الألباني وجماعة قالوا لا يقرأ، ورددنا على هذا القول. لا خلاص تمام. أما بالنسبة للتشهد الأخير فهو فرض لما ثبت من الحديث الذي سبق وذكره أخونا جزاه الله خيرا قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. فالتشهد الأخير فرض لا بد له أن يأتي به. وهنا مسائل نحتاجها في قضية التشهد. سبق أن قلت أن التشهد إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن التشهد إلى هذا الموضع هو الواجب. وما زاد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. بمعنى لو أنك قلت في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم سلم فالصلاة صحيحة ودللنا على هذا. أما الزيادة اللهم صل على محمد إلى آخره فهي سنة مستحبة استحبابا مؤكدا لا ينبغي تركها، لكن لو تركها فالصلاة صحيحة. وبينت أيضا أنه لا فرق في التشهد بين إتمامه في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير بخلاف ما هو معتاد عند كثير من الناس بل وبعض أهل العلم، وهو اختيار ابن عثيمين. وهذا الاختيار غلط يخالف الحديث. وقال الشافعي بمقتضى الحديث قال أن المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهذا قول الإمام الشافعي واحتج بالأحاديث الصحيحة بما ثبت من العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن فرق بين التشهد الأوسط أنك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله ولا تتم فقد أخطأ، وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين وطائفة من أهل العلم، وهذا خلاف السنة. وأما الحديث الذي يحتجون به عند أبي داود وغيره كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأوسط كأنه على الرب، قلت الرب يعني الإيه؟ الحجارة المحماة في الفرن، كناية عن أنه كان يستعجل في التشهد الأوسط. هذا حديث سنده ضعيف منكر لا يصح، سند ضعيف منكر لا يصح. ولذلك لم يفرق الشافعي بين التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، بل لا بد أن تتم التشهد إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. نحن في التشهد الصيغة التي نقولها معلومة، التحيات لله والصلوات والطيبات بإثبات الواو، بإثبات الواو، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي إلى آخره. ابن مسعود بعد أن روى الحديث عند البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليقل التحيات، قال لله والصلوات والطيبات. وفي رواية فقال إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله وذكر الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلما قبض، أي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ماذا يقصد رضي الله عنه؟ يقصد أنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي. فلما مات ماذا قال الصحابة؟ قالوا: فلما قبض قلنا السلام على النبي. إذن عدلوا من صيغة الخطاب إلى صيغة الغائب، عدلوا من صيغة الخطاب السلام عليك أيها، عدلوا عنها إلى صيغة الغائب السلام على النبي. وهذه سنة ينبغي إحياؤها، وإذا جاء الشيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خيرة الخلق وهم أفهم الخلق لمراد ربيهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أنك تقول الآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فتحول الصيغة من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب، فتقول: السلام على النبي، بدل أن تقول: السلام عليك أيها النبي. فإن قلت: السلام عليك أيها النبي، فلا بأس وصح ذلك. وذكرت أثر عمر رضي الله عنه عند الإمام مالك بإسناد صحيح أنه كان يعلمهم التشهد على المنبر فيقول في ضمن تعليمه: السلام عليك أيها النبي. لكن لا ينبغي أن تهمل السنة الأخرى وهي قولنا السلام على النبي. فالأمر واسع إن أتيت بهذا أو أتيت بذاك، والقلب أميل إلى الأول السلام على النبي، لكن إن قلت السلام عليك أيها النبي فلا يضر إن شاء الله. طيب، ثم صفة الجلوس في التشهد الأوسط وصفة الجلوس في التشهد الأخير. قلنا صفة الجلوس في التشهد الأوسط كيف يجلس المصلي؟ قلنا ينصب اليمنى ويجعل أصابعه متجهة القبلة ويفترش الرسل اليسرى ويجلس عليها. ولذلك كما ذكر بارك الله فيه قال: فإذا جلست من الركعتين فافترش رجلي فافترش رجلك اليسرى. فإذا جلس المصلي في التشهد الأخير من الرباعية كالعشاء والظهر والعصر فإنه يتورك. يتورك يعني إيش؟ يعني يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج رجله من تحت قدمه اليمنى هكذا. هذا هو التورك، أنك تميل على الورك، بخلاف الجلوس في التشهد الأوسط فإنك تفترش تجلس بوركك على رجلك. ففي التشهد الأخير تفضي بوركك إلى الأرض. هكذا يرويه أبو حميد الساعدي عند النسائي وغيره، بأنك تفترش تفضي بوركك إلى الأرض. وتارة كان ينصب قدمه اليمنى وهو متورك، وتارة كان عليه الصلاة والسلام لا ينصب قدمه اليمنى بل يجعلها مفروشة هكذا. إذن هناك فرق في هيئة الجلوس في التشهد الأوسط وفي هيئة الجلوس في التشهد الأخير. واختلف العلماء في الجلوس لثالثة المغرب، اختلف العلماء في التشهد الأخير من صلاة المغرب، هل هيئته هيئة الجلوس في الرباعية أو يجلس في المغرب كما يجلس في التشهد الأول؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يتورك في المغرب، وذهبت طائفة إلى أنه يفترش، وهو أصح القولين، لأن حديث أبي حميد قد ذكر بعض الرواة فلما كان في التشهد الأخير، فاحتج بهذه اللفظة من جعل التشهد الأخير حتى في تشهد المغرب. لكن رجعت إلى لفظ النسائي من حديث أبي حميد وغيره، فوجدت قال فإذا كان في الرباعية أو إذا كان في الركعة الرابعة تورك. وهذا يبين أن وصف أبي حميد يتكلم عن التورك في الرباعية، أما الثالثة في المغرب فتدخل في عموم قول عبد الله بن عمر فيما ثبت عنه بسند صحيح، إنما سنة الصلاة أن ينصب المصلي رجله اليمنى وأن يفترش اليسرى، هذا يرويه ابن عمر رضي الله عنه. المقصود أنه يفترش في التشهد الأخير في ثالثة المغرب، وفي التشهد الأخير من الصلاة الرباعية يتورك، بخلاف اختيار شيخنا الألباني في صفة الصلاة جزاه الله خير. وأما الفجر فهو يفترش ولا يتورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الإيه؟ من الصلاة الرباعية. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط يجعل يديه على ركبتيه، وربما قال يجعل يديه على فخذيه ولا اختلاف، فإن أطراف الأصابع تكون على الركبة، فمن قال يجعلها على ركبته قصد هذا، وباقي اليد تكون على الفخذ، فمن ذكر الفخذ قصد هذا. أما في الرباعية إذا تورك فكان يجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويلقم يده اليسرى ركبته كالقابض عليها، بمعنى أنه في التشهد الأخير من الرباعية ماذا يفعل؟ بطبيعة الحال إذا أفضى الإنسان بوركه إلى الأرض فإنه سيميل إلى الجانب الأيسر، وعندئذ ناسب هذا الجلوس أن يقبض على ركبته بأن يلقم بأن يجعل بسطة راحة يده اليسرى قابضة على ركبته، هكذا في حالة التشهد الأخير من الصلاة الايه الرباعية. هذا ما يتعلق في التشهد الأوسط من الأقوال والهيئات مع التشهد الأخير. كذلك مما اختص به التشهد الأخير من الأحكام أنه ثبت في الحديث الصحيح لعله عند مسلم قال: إذا جلس أحدكم للتشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فذكر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذا الدعاء مخصوص بالتشهد الايه بالتشهد الأخير ولا يقال في التشهد الأوسط. واعترض بعض إخواني علي لما قلت أن التشهد الأوسط فيه دعاء، فاحتج علي بهذا الحديث وهو لم يفهم كلامي، لأنني ما قلت أن هذا الدعاء يقال في التشهد الأوسط، لكن ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء بعد التشهد سواء في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. فينبغي لك إذا انتهيت من التشهد الأوسط أن تدعو بما يسر الله لك، لكن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره لا يقال إلا في التشهد الأخير. لكن هذا لا ينفي مطلق الدعاء بعد الايه بعد الفراغ من التشهد في الجلوس الأوسط، فلينتبه إلى هذا وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وبه نأخذ. طيب، كذلك مما نجده من الأحكام في التشهد الأوسط أو الأخير الإشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع في التحيات. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه، وفي رواية كان يعقد 53، يعقد 53. ومن حديث وائل ابن حجر عند النسائي أنه كان يحلق بالإبهام والوسطى ويشير بأصبعه السبابة، فاتفق العلماء على مشروعية الإشارة في التشهد الأوسط والأخير، لا يختلف أهل العلم في ذلك. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في تشهده عند الإمام مسلم وعند الحديث عبد الله بن عمر وعند الإمام النسائي من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي كان يحلق بأصبعيه الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. ولكن اختلف العلماء في تعيين زمن الإشارة متى يشير؟ تنازعوا في هذا، فقال بعض أهل العلم يشير بأصبعه في بداية الدعاء من قوله التحيات لله، فيشير بأصبعه حتى ينتهي. وقال بعض أهل العلم إنما يشير إذا ذكر التشهد، فإذا قال أشهد أشار. وقال الحنفية يشير بأصبعه عند النفث، فإذا قال أشهد أن لا أشار، ويخفض عند الإثبات إلا الله. والذي دلت عليه السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه، قال يدعو بها، فجعل الإشارة مقترنة مع الإيه؟ مع الدعاء. والدعاء يبدأ بقولك التحيات لله، لأن الثناء على الله دعاء. قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذو النون نبي الله يونس لما دعا قومه إلى الله وأبوا عليه فغضب فترك قومه وخرج. وذا النون، والنون هو الحوت، لما التقم الحوت نبي الله يونس، فقوله ولا تكن كصاحب الحوت يقصد من؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه إلى الآية. وذا النون أي صاحب الحوت، نبي الله يونس ابن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه وقد يأس من إسلامه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن الله لم يضيق عليه أمره. قال الله هناك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا. قدر أي ضيق. وليس معنى ظن أن لن نقدر عليه أن الله عاجز عنه، حاشا وكلا، لكن ظن أن الله لن يضيق عليه وسيهيئ له الأمر في تركه لقومه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ولكن الله قدر عليه، ضيق عليه الأمر مصلحة لقومه ليرجع إليه. فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، لما التقمه الحوت فصار في ظلمات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ثناء على الله جل وعلا. فقال الله عقب ذلك فاستجبنا له. إذن الثناء على الله دعاء. نرجع إلى حديثنا، قال: كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه يدعو بها، يدعو بها أي أنه يقرن الإشارة بالدعاء. إذن فالظاهر أن الإشارة تكون في ابتداء قولك التحيات لله، وأما من قال بأن الإشارة عند قول أشهد فليس عليه دليل من السنة، وقول من قال عند النفي والإثبات وهو قول الأحناف ألا يشير إلا يخطب، فهذا دعوى، والدعوى بغير حجة فلا قيمة لها. إذن فالصواب أنه يشير عندما يشرع في الدعاء، فإذا ما قال التحيات أشار بأصبعه، ولا يزال مشيرا بأصبعه حتى يفرغ من الدعاء، فإذا فرغ من دعائه خفض أصبعه. وبينا الحجة في هذا، يشير بأصبعه يدعو بها. وكيفية أو صفة الإشارة، جاء في صحيح مسلم أنه عقد 53. احسب معي الآن، في كل أصبع، في كل أصبع من هذه الأصابع 3 عقد، فثلاث في 5 15، ومرة ثانية مرتين 30، ومرة ثالثة 45. احسب بعد ذلك، قل 46 47 48 49 50 51 وتقبض 52 53. إذن صفة 53 كيف؟ بأن تقبض الخنصر ويليه البنصر أو البنصر، وبعدين تقبض الخنصر والبنصر، وبعدين تقبض الوسطى، ثم تشير بالسبابة وتجعل طرف الإبهام على الوسطى هكذا. يبقى هذا 53. واضح الكلام؟ طيب، ممكن بطريقة أخرى، 3 تكتب كذا، أدي 3 وأدي 50 الدائر، ما علينا. المهم أنه إحنا نفهم صفة حديث ابن عمر، أظن حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وعقد 53 هذا العقد. فضح الآن؟ طيب، هذه صفة حديث وائل ابن حجر عند النسائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، في يوم مطر، قال: فوجدتهم يرفعون أيديهم تحت البرانس، البرنس ما يوضع فوق الرأس، فمن شدة البرد أنهم كانوا يرفعون أيديهم تحت البرنس من شدة البرد. شوف، في أبها، في أبها منطقة هناك في السعودية، يشتد البرد حتى تثلج المياه في المواسير، في أبها بيفتح الحنفية ما بتنزل المياه، لأنه الماء تجمد من البرودة، تجمد في الإيه؟ تجمد في المواسير. فكان أخونا عبد الله الأنصاري من طلاب العلم كان بيقول كنا بنجيب نبهوني ده اللي بيولعوا بيه سخانات ونحط السخان تحت الايه تحت الحنفية لكي يسيل الايه الماء ويذوب الثلج. معروف برد تلك البلاد معروف. فالمقصود قال وائل ابن حجر وهو صحابي جليل يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه ويذكر صفة التشهد عندما أشار قال فحلق بالإبهام والوسطى وأشار بأصبعه يحركها يدعو بها. هذه رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه عند النسائي. إذا صار عندنا كم وصف للإشارة؟ وصفين. وصف القبض 53 على ظاهر رواية ابن عمر في ذاكرة الضعيفة عند مسلم جزما وعن ابن عمر بشيء من الريب جزما فعززنا بثالث. طيب وعن ابن عمر رضي الله عنه. وعند النساء صار عندنا وصف آخر وهو التحليق. إذن فالقبض هكذا بأن تقبض الثلاثة وتجعل الإبهام رأس الإبهام في وسط الوسطى وتشير. ووصف وائل بن حجر التحليق بأن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق بالإبهام والوسطى هكذا ولا تعارض بين الأمرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل على أكثر من وجه فإن هذا يسمى عند العلماء باختلاف التنوع. طيب بالراحة علينا نخلص الصفتين اللي احنا عارفينهم ونشوف التالتة بتاعتك. طيب اذا هذا الاختلاف يسمى باختلاف التنوع. كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التحيات صيغ التشهد بلغت 7 صيغ اكثر من صيغة. باي واحدة قل أجزأ عنك. تارة كان يقول هذه الصيغة وتارة هذه وتارة هذه فكل نقل الصيغة التي سمعها. إذن هذا اختلاف تنوع في الأقوال. طيب وفي صلاة الخوف تارة كان يصلي في صلاة الخوف ركعة واحدة وتارة ركعتين وتارة أكثر. وهذه أو هذا اختلاف تنوع في الأفعال. والأول اختلاف تنوع في الأقوال. كذلك هنا ربما قبض وربما حلق. وابن القيم جمع بين الحديثين على وصف واحد وقال التحليق موجود أيضا في رواية ابن عمر. فإنك إذا عقدت 53 حتما لا بد أن تحلق بالإيه بالوسطى. والله أعلم. وإبقاء كل صفة على حال لعله أقرب لظاهر النصوص. الآن أخونا يدعي أن هناك صفة ثالثة. ما هي؟ ماذا فيه؟
وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
الآن أتانا بصفة جديدة نناقشه. بيقول وقبض أصابعه كلها وإيش؟
وأشار بالتي
تلي الإبهام يعني السبابة. هل هذا وصف جديد؟ نعم قد قال بهذا بعض أهل العلم ولسنا نقول به. من يعلم أو من يستنبط لماذا لسنا نقول هذه الصفة جديدة؟ لماذا؟ لأنه من البديهي جدا أنك لا يمكن أنك تعقد 53 حتى تقبض أصابعك كلها، إلا أن الرواة اختلفوا في التعبير، فمنهم من قال 53 ومنهم من قال عقد بأصابعه كلها، وكله شيء واحد. فقد وهم من جعل هذه الصفة صفة زائدة. لماذا؟ لأن مخرج الحديث واحد. ما هو مخرجه؟ ابن عمر. وإذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل التعدد، أو الأصل عدم التعدد. الأصل عدم التعدد. لماذا لم نقل هذا في حديث وائل بن حجر وجعلناها صفة أخرى؟ الجواب لأن المخرج اختلف. فهناك حملنا حديث وائل على صفة أخرى لأن المخرج مختلف، فإذا اختلف المخرج أمكن التعدد، وإذا اتحد المخرج فكان الأمر واحدا. اختلف الرواة في التعبير عنه. لذلك الذي أعلمه من الحديث أنها صفتان، إما قبض على 53 وإما تحليق على رواية وائل ابن حجر رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وهنا مسألة وهي تحريك الأصبع أو الإصبع. ابن عثيمين بيقول فيها سبعة أوجه، أصبع وإصبع وأصبع، شغلانة كبيرة. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه. المهم خلينا في الأصبع. واحد يقول والله الإصبع ماشي، الإصبع ماشي، الأصبع ماشي. ابن عثيمين متخصص في اللغة خلاها سبعة وما عرفش ولا تسعة. طيب رحمه الله جل وعلا. ثم تكلم أهل العلم في تحريك الأصبع في الصلاة، هل يشير بلا تحريك أم يشير ويحرك؟ فقال أكثر أهل العلم يشير بأصبعه لا يحرك، وقال بعض أهل العلم يشير بأصبعه ولا يزال يحرك حتى أن يفرغ. إذا الإشارة اتفقوا عليها، اختلفوا متى يشير، ورجحنا ما دل عليه الدليل، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يشير بلا تحريك أم يشير مع التحريك. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرك، وهو اختيار الشافعية ونصره البيهقي في سننه الكبرى. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يحرك أصبعه حتى يفرغ من الدعاء، وهو قول طائفة من السلف بوب عليه الإمام النسائي في سننه وغيره من أهل العلم. نقف هنا والله أجل وأعلم. نعم سؤالك إيه؟ فتوى ابن عثيمين عن ماذا؟ التفرقة بين التشهد الأوسط والأخير؟ نعم كان يقول بهذا ونصره وسمعته بأذني. سؤالك قد يكون اختلف اجتهاده، لكن سمعته بأذني ثم إن لم أكن سمعته سمعته بأذني يفرق ويقول وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن عضدته العمومات وليس ثمة عمومات. واضح؟ أي نعم. قد يكون له اختيار آخر، فإن هؤلاء يتبعون الحديث إذا ظهر له، قد يكون له اختيار آخر. لكن أنت ارجع إلى الشرح الممتع وانظر هل له اختيار آخر حتى نبرئ ساحة الرجل. نعم، وإلا هذا سمعته بنفسك. نعم. وقف أعد سؤالك وعلي صوتك. لا علي صوتك كمان. بلى كان يعرف أنه سيموت. طيب هذا السؤال انتهيت؟ أيوه. قول اللي انت عايز تقوله انا معاك. قول قول اللي انت عاوز. سنفتح الباب لمن؟ زي اخوكم يقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه سيموت؟ قلت بلى. فقال طيب فلماذا لم يعلم الصحابة لما أموت قولوا السلام على النبي؟ ونحن بهذا ممكن نفتح بابا لأهل البدع إذا زدنا وغيرنا، فالنبي علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها، فإذا غيرنا وقلنا السلام على النبي نفتح بابا لأهل البدع بأن يزيدوا على النصوص كما يقولون في الصلاة السلام ايش يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا فيزيدون سيدنا. هذا سؤالك. طيب هل فهم الصحابة كفهم احد الناس؟ انت سألتني وانا اجبتك، ما هزيتش راسي. انت قلت لي هل كان يعلم أنه النبي كان يعلم أنه سيموت فلماذا لم يعلمه؟ فأنا تابعتك وما ظلمتك. قلت لك بلى كان يعلم أنه هيموت. الآن فلا تهز رأسك، أجبني بلسانك كما قلت ألست أو أليس. هل فهم الصحابة للنصوص كفهم آحاد الناس؟ طيب هل انفرد ابن مسعود بهذا الفهم لما مات النبي وقال السلام على النبي، ام انه ينقل اقوال الصحابة في هذا؟ يرحمك الله. طيب الان نرجع للرواية. كنا نقول ورسول الله بين اظهرنا السلام عليك ايها النبي، يتكلم عن من؟ ابن مسعود. كنا نقول ورسول الله حي، ورسول الله حي بين أظهرنا بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي. إذن يتكلم عن نفسه أم يتكلم عن كافة الصحابة؟ عن كافة الصحابة. طيب فلما قبض قلنا، يتكلم عن نفسه أم يتكلم عن نفس الجماعة الذين كانوا يقولون السلام عليك أيها؟ إذن هذا فهم الصحابي أم فهم الصحابة عموما؟ فهم الصحابة. أنت الآن بارك الله فيك تعلم قول الله عز وجل عندما أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلماذا اتفق الآن جماهير الصحابة على أن يقولوا السلام على النبي وعند أبي عوانة بسند صحيح عن عائشة قالت، عن عائشة قالت خرجنا بن ابن مسعود إلى من؟ إلى أم المؤمنين عائشة قالت كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. إذن هذا فهم الصحابة، وهم أفهم منا بمراد نبيهم، فلا يقال أنهم غيروا من قبل أنفسهم. إما أن يكون تغييرهم لذلك إيقاف من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك ولم يبلغنا، وإما أن يكون من فهمهم من مقاصد الشريعة ومن قصد نبيهم، وإلا لا يليق بهم أن يتركوا النص الذي هو نفسه يرويه. هذا واضح، وهذا ليس فيه حجة لأهل البدع أن يزيدوا وأن يغيروا. أقول سيدنا، لأننا نقول إن الله عز وجل جعل الحجة في فهم الصحابة، فليس ما فهمه الصحابة من مقاصد الشريعة كما فهمتم أنتم، لأن الله عز وجل بيّن لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعون بدعة وهم كافة. قد يخطئ الواحد والاثنين والثلاثة منهم، لا اترك فضيلتك، خليك كما أنت. أي نعم يا حبيبي، أليس الأولى قول النبي؟ الآن نحن متفقون على مبدأ أن الصحابة أفهم منا لمراد النبي، أم نحن أفهم لمراده منهم؟ طيب، فإذا هم فهموا أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يلزمنا نحن أن نسلم لهم أم ننازعهم؟ طيب، لذلك الخوارج لماذا ضلوا؟ عمدوا إلى النصوص ففهموها بفهمهم، ولم يجعلوا الصحابة واسطة للفهم، ولذلك قتلوا الصحابة، وكانوا يعترضون على أفهام الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها. إذن لابد أن نراعي فهم الصحابة للنصوص، ذلك لأن الشريعة قد أبانت لنا أنهم أفهم لمقاصد الشرع ولأقوال الشرع منا. مثلا عندك أمثلة، ابن عمر رضي الله عنه روى حديث حف الشوارب وأرخ اللحى، هل هذا يدل على قص اللحية أم منع القص؟ منع القص. فماذا كان يفعل ابن عمر؟ كان يقص. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: دخلت على أبي، يقصد من؟ الإمام أحمد، قال: فوجدته يقبض على لحيته ويقص ما زاد، فقلت: ما هذا يا أبتي؟ فقال: قد فعله ابن عمر. فبماذا احتج أحمد؟ بفعل ابن عمر. قال: فقلت له: أليس قد قال حف الشوارب وأرخ اللحى وعف اللحى؟ فاعترض على الإمام أحمد أنه تركت ظاهر الإيه؟ النص. فقال أحمد: كان هذا هو الإعفاء عنده. يعني احتج أحمد بفهم من؟ بفهم ابن عمر، لأنه هو الذي روى وهو أدرى بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تابعه ابن عباس. ثم ليقضوا تفثهم عند الطبري بسند صحيح قال ابن عباس: ثم ليقضوا تفثهم قال ابن عباس: الأخذ من اللحية، إسناده صحيح. وتابعه أبو هريرة وجاء بالأثر الصحيح: كان أصحاب محمد يأخذون من لحاه. الآن ماذا نقول؟ هل نقول بقول ابن باز أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقا، أم نقول يجوز الأخذ منها؟ رجعنا من حيث بدأنا إلى فهم الصحابة للنصوص. فهمت علي؟ نعم ممكن الواحد والاثنين والثلاثة يخطئ، لكن لما نرى أمرا مشهورا بينهم مستفيضا لا محالة، لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على هذا الخطأ. فهمت علي؟ نعم. ها عندك ورق؟ هات الورق. احتج الشيخ الألباني بحديث أمنا عائشة أنها قالت كان إذا كان في الآخرة تورك، كان إذا كان في الآخرة تورك. من صاحب السؤال؟ موجود هذا الحديث؟ فين ذكروا؟ فين صوتية بهذا النص؟ جميل، نظرة إلى ميسرة. طب عشان ما يضيعش السؤال استوي عشان نحتفظ به عشان ما يضيعش. أنا ما مر علي هذا الذي عندي عن أبي حميد الساعدي، والشيخ احتج به في صفة صلاة النبي، وكنت أقول لإخواني من زمان أنه صرح أبو حميد أن هذا في الرباعية. نشوف هذه الجديدة، وهم منك أم غفلة مني؟ نعم. ذكر الشيخ محمد صديق أنه يشير أنه من أخطاء المصلين أنه يحرك أصبعه من أول التشهد إلى آخره، واحتج بحديث وائل بن حجر. ما فهمتش السؤال، فين صاحب السؤال؟ ماذا تقصد؟
ذكر الشيخ كتاب أخطاء المصلين.
أيوة. أنه هذا من الخطأ؟
لا.
أن الصواب أن يحرك من الأول إلى الآخر؟ ما علينا، يعني وافقنا ووافقناه. سيبك دلوقتي استدلاله، لكن وافقناه في القول. الحمد لله. ايش مسبحة؟ في مسبحة؟ مالها دي ايه؟ زينة يا اخي. هي دي بايعة من مين؟ واحد بايعة منه؟ طيب على كل حال خليها بسلام يمكن يلاقيها. نعم. اذا كان الامام قد تورك في الرباعية وجاء مؤتم وتأخر ركعة، هل يتورك معه أم يفترش؟ يصلي بحسب حاله هو، يصلي بحسب حاله هو في ركعته التي هو فيها الآن. نعم. وكذلك رفع اليدين بحسب حال المأموم. نعم. رواية ابن عمر في الأخذ من اللحية قال بعض العلماء أنها كانت في النسك فقط. نعم قد قال بعضهم ذلك وهذا خطأ، إنما جاء في الرواية وجهان صحيحان بإسنادين جيدين. الأولى أنه ربما فعل هذا في النسك وربما فعله في غير النسك. ثم ابن عباس ذكر هذا وكان يفعله في النسك وغيره، وجاء عن أبي هريرة وجاء في الرواية. والذين يمنعون من الأخذ من اللحية لا يفرقون بين الأخذ منها في النسك وفي غير النسك، وإنما يمنعون من ذلك مطلقا. نعم. من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات، هل هذا صحيح؟ كل ما ورد في سورة ياسين، كل ما ورد في سورة ياسين فلا يصح في الباب منه شيء، كل ما ورد في سورة ياسين فلا يصح في الباب منه شيء، هكذا قال الحفاظ ولم أقله أنا. ياسين لما قرأت له لا أصل له، هكذا قال العجلوني. ياسين قلب القرآن ضعيف جدا، ياسين عروس القرآن مثله، ياسين سنام إلى آخره، لا يصح في الباب شيء. و الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف وهو صاحب علم قوي في الحديث وفي العلل، وهو من أقوى الناس الذين تكلموا في العلل في مصر، له كتاب اسمه مرويات ياسين في الميزان، جمع أكثر ما ورد في سورة ياسين وبين أنه لا يصح منه شيء، فجزاه الله خيرا. نعم. إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة هل يتابع أم لا؟ سبق الكلام. عشر سؤالات ونجاوبك عن واحد بس. نعم كلهم مرتبطين، ما أنا ممكن أعمل 60 سؤال مرتبطين في موضوع واحد. من فضائل الأعمال في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، العمل الصالح فيها أفضل من الجاد في سبيل الله، صحيح. يضاعف أجر العامل ب700 ضعف، لا يصح. صيام من الأيام يدل بدل صيام سنة، باطل. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، صحيح. الإكثار من التسبيح وهو مستحب في هذا، ويعدل غزوة في سبيل الله، يصم نهارها ويحرص ليلها منكر، لا يصح. طلعت من البضاعة كلها دي بحاجة واحدة. شيخنا أعزك الله وإياك، قلت إن فهم الصحابي لروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من فهمنا، وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه فهم أن هذا في الصلاة، ونحن لم نخالف أن هذا في الصلاة، الإشكال. فكان يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر ذلك ابن عبد البر. فلماذا تركنا فهمه؟ قلت لك قد نازعه غيره من الصحابة، واحتجبت بأثر أمنا عائشة أنها كانت تكتفي بالتشهد ولا تصلي على النبي، واحتجبت بأثر ابن عمر، وهؤلاء أيضا رووا التشهد كما رواه ابن مسعود. ولذلك قلت ليك الآن من شوي ممكن يخطأ الرجل منهم أو الرجلان، لكن أن يكون الأمر عند الكافة يختلف. نعم. السلام عليك أيها النبي، ولذلك أجزنا ذلك، لكن لا ننسى ما كان عليه جمهور الصحابة، فالباب واسع، لكن لا تترك سنتهم في قولهم السلام على النبي. القيام من جلسة الاستراحة كيف يعتمد على اليد؟ سيأتي الكلام على مسألة القيام، سيأتي الكلام سواء القيام من جلسة الاستراحة أو القيام من التشهد، سيأتي الكلام عليه. هل الإقعاء من السنة؟ ربما فعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق طاووس عن ابن عباس، فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق طاووس ابن كيسان الثقة تلميذ ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يقعي بين السجدتين، يعني كان ينصب قدميه ويجعل أصابع رجليه إلى القبلة ويجلس على عقبيه بين السجدتين. قال فقال له رجل أو قلت له ما هذا؟ إنا لا نرى جفاء بالرجل أن يجلس في الصلاة هكذا، وهو الإيه؟ الإقعاء. فقال ابن عباس بل سنة نبيك، بل سنة نبيك، أو كما قال رضي الله عنهما. فالإقعاء بين السجدتين أحيانا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة ينبغي فعلها ولا تترك، ولكني نسيت بيانها. وهذا لا يعارض الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، حتى أن الإمام أحمد قال دم، قال أشطب على هذا الحديث، وهو حديث صحيح. فالنهي عن الإقعاء عام، فلا يجوز أن يجلس الإنسان على هيئة الإقعاء إلا في بين إلا بين السجدتين، إلا بين السجدتين. يعني بمعنى بالنسبة للتشهد لا يقعي، لا يجلس جلسة الإقعاء، فلذلك لم أذكر، لكن كان ينبغي علي أن أذكره في غير التشهد أنه ربما بين السجدتين كان يجلس على عقبيه أحيانا كما رواه مسلم. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم.
طيب، انتهينا ولله الحمد من مبحث ركنية الفاتحة على المصلي إذا كان منفردا أو إماما، وعلى الراجح إذا كان مؤتما. وقد بينت اختلاف العلماء رحمهم الله في المسألة، وتبنينا ما دل عليه الدليل من العموم والخصوص على إلزام المأموم بقراءة الفاتحة، وبينا دعوى من ادعى النسخ من أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا، الذين قالوا أنه كان واجبا على المأموم أن يقرأ ثم نسخ ذلك، وهو اختيار الإمام المحدث الشيخ الألباني وجماعة من السلف رحمهم الله جميعا. وبينت أن هذا الاختيار هو اختيار الإمام البخاري وطائفة من أهل الحديث، وبه نأخذ إذ دل الدليل عليه على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. وأما دعوى النسخ بالتمسك بقول فانتهى الناس عن القراءة ففيها نظر سبق الكلام فيه، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فنسأل الله المغفرة. المقصود بقي هناك مسألة ذكرتها إجمالا ولم أفصل القول فيها. إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا فركعت، هل تجزئك الركعة وقد فاتتك الفاتحة أم لا تجزئك؟ ذهب البخاري إلى أنها لا تجزئك، فإذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا فإنه يلزمك أن تأتي بركعة. وذهب أكثر أهل العلم إلى الإجزاء، وأنك إذا أدركت الركوع فقد حسبت لك الركعة، وهو أصح القولين. هذه مسألة فيها كلام طويل من ناحية التفصيل، فأرجع الكلام عليها لما بعد إن شاء الله، حتى نخرج قليلا من مسألة قراءة الفاتحة حتى لا يقع فيكم الملل. ننتقل إلى المسألة التي بعدها ثم نعود إن شاء الله في وقت آخر إلى المسألة كمسألة محققة، لأن البخاري وصح عن أبي هريرة أنه كان لا يرى، لا أبو هريرة ولا البخاري، أن الركعة تصح إذا أدركت الإمام رافعا. نعم اقرأ ما بعده. نعم.
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير،
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، انتهينا من هذا.
والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما،
ما فيش إبغام في غير كلام الله.
والفاتحة والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما،
وانتهينا من هذا ولله الحمد. نعم.
والتشاهد الأخير.
طيب تكلمنا عن التشهد الأوسط، وقلت إن التشهد الأوسط واجب، والحجة في وجوبه، والحجة على وجوبه هكذا كتبت أحسن حديث المسيء صلاته، حيث ذكر فيه
فإذا فرغت،
فإذا جلست فتشهد واجعل واجلس على على رجلك اليسرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر التشهد الأخير. ما وقفت، وقد قال الإمام الشوكاني وغيره لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته لم يذكر التشهد الأخير، وإنما ذكر التشهد الأوسط. فمن أين قلنا بوجوب التشهد الأخير مع أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته؟ نعم يا عبيد، احنا بنتكلم عن ايه؟ اللي دخل التسليم بالتشهد. ايوه ايه الدليل؟ تحليلها التسليم. تكلم عن التشهد ام عن التسليم؟ طيب ايش علاقة هذا؟ ها؟ ولذلك لو بعدت شوية عن الاسطوانة دي لعلك تفلح. نعم تفضل.
حديث عند النسائي من حديث
النسائي. النساء
نسى
نسى نسبة إلى بلدة نسى فيقال النسائي وليس النساء. نساء نسبة إلى النساء لكن هو النسائي. حديث النسائي فيه
كنا نقول قبل أن يفرض علينا.
أحسنت ما فيش جنيه أفنى باب الجنيهات خلاص كل يوم جنيه جنيه جنيه. طيب ذكرت عند النسائي بإسناد جيد أو صحيح من حديث من من الصحابة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. إذن معنى ذلك أن التشهد سواء كان الأوسط أو الأخير أنه فرض لا بد منه. طيب أما بالنسبة للتشهد الأوسط لو تركه ناسيا صحت الصلاة لأن التشهد الأوسط ليس بركن. استدللنا على عدم ركنيته بما ها أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأوسط وقد نسيه جبره بماذا بسجدتين ألا وهما سجدة السهو ولو كان ركنا نعم أحسن والله انتوا اجدع مني تعلموا بكرة تكونوا اجدع مننا ونتمنى احنا نستفيد منكم ولو كان ركنا لبطلت الايه الا ترى لو ان رجلا ترك الفاتحة ناسيا لما جبر نسيان الفاتحة بان يسجد للسهو بل يلزمه ان يأتي بايه ان يأتي بركعة. كلام جميل جدا. ولو كان مؤتما بينا الخلاف وأن الصواب حتى لو كان مؤتما على قول الشافعي وقول البخاري وقول أكثر أهل العلم لابد يقرأ. وأما على قول شيخنا الألباني وجماعة قالوا لا يقرأ ورددنا على هذا القول. لا خلاص تمام. أما بالنسبة للتشهد الأخير فهو فرض لما ثبت من الحديث الذي سبق وذكره أخونا جزاه الله خيرا قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. فالتشهد الأخير فرض لا بد له أن يأتي به. وهنا مسائل نحتاجها في قضية التشهد. سبق أن قلت أن التشهد إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن التشهد إلى هذا الموضع هو الواجب. وما زاد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. بمعنى لو أنك قلت في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم سلمت فالصلاة صحيحة ودللنا على هذا. أما الزيادة اللهم صل على محمد إلى آخره فهي سنة مستحبة استحبابا مؤكدا لا ينبغي تركها لكن لو تركها فالصلاة صحيحة. وبينت أيضا أنه لا فرق في التشهد بين إتمامه في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير بخلاف ما هو معتاد عند كثير من الناس بل وبعض أهل العلم وهو اختيار ابن عثيمين. وهذا الاختيار غلط يخالف الحديث. وقال الشافعي بمقتضى الحديث قال أن المصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهذا قول الإمام الشافعي، واحتج بالأحاديث الصحيحة بما ثبت من العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما، وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن فرق بين التشهد الأوسط أنك أشهد أن لا إله إلا الله شريك له محمد رسوله ولا تتم، فقد أخطأ وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين وطائفة من أهل العلم، وهذا خلاف السنة. وأما الحديث الذي يحتجون به عند أبي داود وغيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأوسط كأنه على الرب، قلت الرب يعني الإيه؟ الحجارة المحماة في الفرن، كناية عن أنه كان يستعجل في التشهد الأوسط. هذا حديث سنده ضعيف منكر لا يصح، سند ضعيف منكر لا يصح. ولذلك لم يفرق الشافعي بين التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، بل لا بد أن تتم التشهد إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. نحن في التشهد الصيغة التي نقولها معلومة، التحيات لله والصلوات والطيبات بإثبات الواو، بإثبات الواو، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي إلى آخره. ابن مسعود بعد أن روى الحديث عند البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم فليقل التحيات، قال لله والصلوات والطيبات، وفي رواية فقال إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، وذكر الحديث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلما قبض، أي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ماذا يقصد رضي الله عنه؟ يقصد أنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي. فلما مات ماذا قال الصحابة؟ قالوا: فلما قبض قلنا السلام على النبي. إذن عدلوا من صيغة الخطاب إلى صيغة الغائب، عدلوا من صيغة الخطاب السلام عليك أيها، عدلوا عنها إلى صيغة الغائب السلام على النبي. وهذه سنة ينبغي إحياؤها، وإذا جاء الشيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خيرة الخلق وهم أفهم الخلق لمراد ربيهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أنك تقول الآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فتحول الصيغة من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب، فتقول السلام على النبي، بدل أن تقول السلام عليك أيها النبي. فإن قلت السلام عليك أيها النبي فلا بأس، وصح ذلك. وذكرت أثر عمر رضي الله عنه عند الإمام مالك بإسناد صحيح أنه كان يعلمهم التشهد على المنبر فيقول في ضمن تعليمه: السلام عليك أيها النبي. لكن لا ينبغي أن تهمل السنة الأخرى وهي قولنا السلام على النبي، فالأمر واسع إن أتيت بهذا أو أتيت بذاك، والقلب أميل إلى الأول السلام على النبي، لكن إن قلت السلام عليك أيها النبي فلا يضر إن شاء الله. طيب، ثم صفة الجلوس في التشهد الأوسط وصفة الجلوس في التشهد الأخير. قلنا صفة الجلوس في التشهد الأوسط كيف يجلس المصلي؟ قلنا ينصب اليمنى ويجعل أصابعه متجهة القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها. ولذلك كما ذكر بارك الله فيه قال: فإذا جلست من الركعتين فافترش رجلك اليسرى. فإذا جلس المصلي في التشهد الأخير من الرباعية كالعشاء والظهر والعصر فإنه يتورك. يعني إيش؟ يعني يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج رجله من تحت قدمه اليمنى هكذا. هذا هو التورك، أنك تميل على الورك، بخلاف الجلوس في التشهد الأوسط فإنك تفترش، تجلس بوركك على رجلك. ففي التشهد الأخير تفضي بوركك إلى الأرض، هكذا يرويه أبو حميد الساعدي عند النسائي وغيره، بأنك تفترش تفضي بوركك إلى الأرض. وتارة كان ينصب قدمه اليمنى وهو متورك، وتارة كان عليه الصلاة والسلام لا ينصب قدمه اليمنى بل يجعلها مفروشة هكذا. إذن هناك فرق في هيئة الجلوس في التشهد الأوسط وفي هيئة الجلوس في التشهد الأخير. واختلف العلماء في الجلوس لثالثة المغرب، اختلف العلماء في التشهد الأخير من صلاة المغرب، هل هيئته هيئة الجلوس في الرباعية أو يجلس في المغرب كما يجلس في التشهد الأول؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يتورك في المغرب، وذهب الطائفة إلى أنه يفترش، وهو أصح القولين، لأن حديث أبي حميد قد ذكر بعض الرواة فلما كان في التشهد الأخير، فاحتج بهذه اللفظة من جعل التشهد الأخير حتى في تشهد المغرب. لكن رجعت إلى لفظ النسائي من حديث أبي حميد وغيره فوجدت قال: فإذا كان في الرباعية أو إذا كان في الركعة الرابعة تورط. وهذا يبين أن وصف أبي حميد يتكلم عن التورط في الرباعية. أما الثالثة في المغرب فتدخل في عموم قول عبد الله بن عمر فيما ثبت عنه بسند صحيح: إنما سنة الصلاة أن ينصب المصلي رجله اليمنى وأن يفترش اليسرى. هذا يرويه ابن عمر رضي الله عنه. المقصود أنه يفترش في التشهد الأخير في ثالثة المغرب، وفي التشهد الأخير من الصلاة الرباعية يتورط، بخلاف اختيار شيخنا الألباني في صفة الصلاة جزاه الله خير. وأما الفجر فهو يفترش ولا يتورط إلا في التشهد الأخير من الصلاة الايه؟ من الصلاة الرباعية. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط يجعل يديه على ركبتيه، وربما قال يجعل يديه على فخذيه، ولا اختلاف، فإن أطراف الأصابع تكون على الركبة، فمن قال يجعلها على ركبته قصد هذا، وباقي اليد تكون على الفخذ، فمن ذكر الفخذ قصد هذا. أما في الرباعية إذا تورط فكان يجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويلقم يده اليسرى ركبته كالقابض عليها، بمعنى أنه في التشهد الأخير من الرباعية ماذا يفعل؟ بطبيعة الحال إذا أفضى الإنسان بوركه إلى الأرض فإنه سيميل إلى الجانب الأيسر، وعندئذ ناسب هذا الجلوس أن يقبض على ركبته بأن يلقم، بأن يجعل بسطة راحة يده اليسرى قابضة على ركبته. هكذا في حالة التشهد الأخير من الصلاة الايه؟ الرباعية. هذا ما يتعلق في التشهد الأوسط من الأقوال والهيئات مع التشهد الأخير. كذلك مما اختص به التشهد الأخير من الأحكام أنه ثبت في الحديث الصحيح لعله عند مسلم قال: إذا جلس أحدكم للتشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فذكر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذا الدعاء مخصوص بالتشهد الايه؟ بالتشهد الأخير، ولا يقال في التشهد الأوسط. واعترض بعض إخواني علي لما قلت أن التشهد الأوسط فيه دعاء، فاحتج علي بهذا الحديث وهو لم يفهم كلامي، لأنني ما قلت أن هذا الدعاء يقال في التشهد الأوسط، لكن ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء بعد التشهد سواء في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. فينبغي لك إذا انتهيت من التشهد الأوسط أن تدعو بما يسر الله لك، لكن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره لا يقال إلا في التشهد الأخير، لكن هذا لا ينفي مطلق الدعاء بعد الإيه؟ بعد الفراغ من التشهد في الجلوس الأوسط، فلينتبه إلى هذا، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وبه نأخذ. طيب، كذلك مما نجده من الأحكام في التشهد الأوسط أو الأخير الإشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع في التحيات، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه، وفي رواية كان يعقد 53، يعقد 53. ومن حديث وائل ابن حجر عند النسائي أنه كان يحلق بالإبهام والوسطى ويشير بأصبعه السبابة، فاتفق العلماء على مشروعية الإشارة في التشهد الأوسط والأخير، لا يختلف أهل العلم في ذلك، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في تشهده عند الإمام مسلم وعند الحديث عبد الله بن عمر وعند الإمام النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي كان يحلق بأصبعيه الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، ولكن اختلف العلماء في تعيين زمن الإشارة متى يشير، تنازعوا في هذا، فقال بعض أهل العلم يشير بأصبعه في بداية الدعاء من قوله التحيات لله فيشير بأصبعه حتى ينتهي، وقال بعض أهل العلم إنما يشير إذا ذكر التشهد، فإذا قال أشهد أشار، وقال الحنفية يشير بأصبعه عند النفث، فإذا قال أشهد أن لا أشار، ويخفض عند الإثبات إلا الله. والذي دلت عليه السنة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه قال يدعو بها، فجعل الإشارة مقترنة مع الإيه؟ مع الدعاء، والدعاء يبدأ بقولك التحيات لله، لأن الثناء على الله دعاء، قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذو النون نبي الله يونس لما دعا قومه إلى الله وأبوا عليه فغضب فترك قومه وخرج، وذا النون، والنون هو الحوت، لما التقم الحوت نبي الله يونس. فقوله ولا تكن كصاحب الحوت يقصد من؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه إلى الآية. وذا النون أي صاحب الحوت نبي الله يونس ابن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه وقد يأس من إسلامه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن الله لم يضيق عليه أمره. قال الله هناك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، قدر أي ضيق. وليس معنى ظن أن لن نقدر عليه أن الله عاجز عنه، حاشا وكلا، لكن ظن أن الله لن يضيق عليه وسيهيئ له الأمر في تركه لقومه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ولكن الله قدر عليه، ضيق عليه الأمر مصلحة لقومه ليرجع إليه. فنادى في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، لما التقمه الحوت فصار في ظلمات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ثناء على الله جل وعلا. فقال الله عقب ذلك فاستجبنا له. إذن الثناء على الله دعاء. نرجع إلى حديثنا، قال كان إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه يدعو بها، يدعو بها أي أنه يقرن الإشارة بالدعاء. إذن فالظاهر أن الإشارة تكون في ابتداء قولك التحيات لله، وأما من قال بأن الإشارة عند قول أشهد فليس عليه دليل من السنة، وقول من قال عند النفي والإثبات وهو قول الأحناف ألا يشير إلا يخطب، فهذا دعوى، والدعوى بغير حجة فلا قيمة لها. إذن فالصواب أنه يشير عندما يشرع في الدعاء، فإذا ما قال التحيات أشار بأصبعه، ولا يزال مشيرا بأصبعه حتى يفرغ من الدعاء، فإذا فرغ من دعائه خفض أصبعه. وبينا الحجة في هذا، يشير بأصبعه يدعو بها. وكيفية أو صفة الإشارة جاء في صحيح مسلم أنه عقد 53. احسب معي الآن، في كل أصبع، في كل أصبع من هذه الأصابع 3 عقد، فثلاث في 5 15، ومرة ثانية مرتين 30، ومرة ثالثة 45. احسب بعد ذلك، قل 46 47 48 49 50 51 وتقدر 52 53. إذا صفة 53 كيف؟ بأن تقبض الخنصر ويليه البنصر أو البنصر، وبعدين تقبض الخنصر والبنصر، وبعدين تقبض الوسطى، ثم تشير بالسبابة وتجعل طرف الإبهام على الوسطى هكذا. يبقى هذا ثلاثة وإيه؟ 53. واضح الكلام؟ طيب ممكن بطريقة أخرى، الثلاثة تكتب كذا، هذه ثلاثة وادي 50 الدائر، ما علينا. المهم ان احنا نفهم صفة حديث ابن عمر، اظن حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وعقد 53 هذا العقد. فضح الان؟ طيب هذه الصفة. حديث وائل ابن حجر عند النسائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، في يوم مطر، قال فوجدتهم يرفعون أيديهم تحت البرانس، البرنس ما يوضع فوق الرأس، فمن شدة البرد أنهم كانوا يرفعون أيديهم تحت البرنس من شدة البرد. شوف في أبها، في أبها منطقة هناك في السعودية يشتد بالبرد حتى تثلج المياه في المواسير، في أبها بيفتح الحنفية ما بتنزل مية، لأن الماء تجمد من البرودة، تجمد في الإيه؟ تجمد في المواسير. فكان أخونا عبد الله الأنصاري من طلاب العلم كان بيقول كنا بنجيب نبهوني ده اللي بيولعوا فيه سخانات، ونحط السخان تحت الايه، تحت الحنفية لكي يسيل الايه الماء ويذوب الثلج. معروف برد تلك البلاد معروف. فالمقصود قال وائل ابن حجر وهو صحابي جليل يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه، ويذكر صفة التشهد عندما أشار، قال فحلق بالإبهام والوسطى وأشار بأصبعه يحركها يدعو بها. هذه رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه عند النسائي. إذا صار عندنا كم وصف للإشارة؟ وصفين، وصف القبض 53 على ظاهر رواية ابن عمر في ذاكرة الضعيفة عند مسلم، عند مسلم جزما، وعن ابن عمر بشيء من الريب جزما جزما، فعززنا بثالث. طيب وعن ابن عمر رضي الله عنه. وعند النساء صار عندنا وصف آخر وهو التحليق. إذن فالقبض هكذا، بأن تقبض الثلاثة وتجعل الإبهام، رأس الإبهام في وسط الوسطى وتشير. ووصف وائل بن حجر التحليق، بأن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق بالإبهام والإيه والوسطى هكذا، ولا تعارض بين الأمرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل على أكثر من وجه فإن هذا يسمى عند العلماء باختلاف التنوع. طيب بالراحة علينا نخلص الصفتين اللي احنا عارفينهم ونشوف التالتة بتاعتك. طيب اذا هذا الاختلاف يسمى باختلاف التنوع، كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ التحيات، صيغ التشهد بلغت 7 صيغ، اكثر من صيغة، باي واحدة قل أجزأ عنك. تارة كان يقول هذه الصيغة وتارة هذه وتارة هذه، فكل نقل الصيغة التي سمعها. إذن هذا اختلاف تنوع في الأقوال. طيب وفي صلاة الخوف، تارة كان يصلي في صلاة الخوف 1 ركعة وتارة 2 ركعة وتارة أكثر، وهذه أو وهذا اختلاف تنوع في الأفعال، والأول اختلاف تنوع في الأقوال. كذلك هنا ربما قبض وربما حلق، وابن القيم جمع بين الحديثين على وصف واحد وقال التحليق موجود أيضا في رواية ابن عمر، فإنك إذا عقدت 53 حتما لا بد أن تحلق بالإيه بالوسطى، والله أعلم. وإبقاء كل صفة على حال لعله أقرب لظاهر النصوص. الآن أخونا يدعي أن هناك صفة ثالثة، ما هي؟ ماذا فيه؟
وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
الآن أتانا بصفة جديدة نناقشه، بيقول وقبض أصابعه كلها، وقبض أصابعه كلها وإيش؟
وأشار
بالتي تلي الإبهام، يعني السبابة. هل هذا وصف جديد؟ نعم، قد قال بهذا بعض أهل العلم ولسنا نقول به. من يعلم أو من يستنبط لماذا لسنا نقول هذه الصفة جديدة؟ لماذا؟ لأنه من البديهي جدا أنك لا يمكن أنك تعقد 53 حتى تقبض أصابعك كلها، إلا أن الرواة اختلفوا في التعبير، فمنهم من قال 53 ومنهم من قال عقد بأصابعه كلها، وكله شيء واحد. فقد وهم من جعل هذه الصفة صفة زائدة. لماذا؟ لأن مخرج الحديث واحد. ما هو مخرجه؟ ابن عمر. وإذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل التعدد، أو الأصل عدم التعدد؟ الأصل عدم التعدد. لماذا لم نقل هذا في حديث وائل بن حجر وجعلناها صفة أخرى؟ الجواب لأن المخرج اختلف، فهناك حملنا حديث وائل على صفة أخرى لأن المخرج مختلف، فإذا اختلف المخرج أمكن التعدد، وإذا اتحد المخرج فكان الأمر واحدا، اختلف الرواة في التعبير عنه. لذلك الذي أعلمه من الحديث أنها صفتان، إما قبض على 53 وإما تحليق على رواية وائل ابن حجر رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وهنا مسألة وهنا مسألة وهي تحريك الأصبع أو الإصبع. ابن عثيمين بيقول فيها سبعة أوجه: أصبع وإصبع وأصبع. شغلانة كبيرة، شغلانة كبيرة، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. المهم خلينا في الأصبع. واحد يقول والله الإصبع ماشي، الإصبع ماشي، الأصبع ماشي. ابن عثيمين متخصص في اللغة خلاها سبعة وما عرفش ولا تسعة. طيب رحمه الله زرع السبعين. ثم تكلم أهل العلم في تحريك الأصبع في الصلاة، هل يشير بلا تحريك أم يشير ويحرك؟ فقال أكثر أهل العلم يشير بأصبعه لا يحرك، وقال بعض أهل العلم يشير بأصبعه ولا يزال يحرك حتى أن يفرغ. إذا الإشارة اتفقوا عليها، اختلفوا متى يشير، ورجحنا ما دل عليه الدليل، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يشير بلا تحريك أم يشير مع التحريك. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرك، وهو اختيار الشافعية ونصره البيهقي في سننه الكبرى. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يحرك أصبعه حتى يفرغ من الدعاء، وهو قول طائفة من السلف بوب عليه الإمام النسائي في سننه وغيره من أهل العلم. نقف هنا والله أجل وأعلم. نعم سؤالك إيه؟ فتوى ابن عثيمين عن ماذا؟ التفرقة بين التشهد الأوسط والأخير. نعم كان يقول بهذا ونصره وسمعته بأذني. سؤالك قد يكون اختلف اجتهاده، لكن سمعته بأذني صمتا إن لم أكن سمعته. سمعته بأذني يفرق ويقول وهذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن عضدته العمومات، وليس ثمة عمومات. واضح؟ أي نعم. قد يكون له اختيار آخر، فإن هؤلاء يتبعون الحديث إذا ظهر له، قد يكون له اختيار آخر. لكن أنت ارجع إلى الشرح الممتع وانظر هل له اختيار آخر حتى نبرئ ساحة الرجل. نعم وإلا هذا سمعته بنفسي. نعم وقف
توقيفية
أعد سؤالك وعلي صوتك. لا علي صوتك كمان.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك يا أيها النبي، أليس كان يعرف أنه سيموت؟
بلى كان يعرف أنه سيموت.
لماذا لم يقل السلام عليك السلام على النبي؟
طيب هذا السؤال انتهيت؟ أيوة. قول اللي انت عايز تقوله انا معاك. قول قول اللي انت عاوز. انت نفتح الباب لمن؟ زي اخوكم يقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه سيموت؟ قلت بلى. فقال طيب فلماذا لم يعلم الصحابة لما اموت قولوا السلام على النبي؟ ونحن بهذا ممكن نفتح بابا لاهل البدع اذا زدنا وغيرنا. فالنبي علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها، فإذا غيرنا وقلنا السلام على النبي نفتح بابا لأهل البدع بأن يزيدوا على النصوص كما يقولون في الصلاة السلام، أي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا، فيزيدون سيدنا. هذا سؤالك؟ طيب، هل فهم الصحابة كفهم أحد الناس؟ أنت سألتني وأنا أجبتك، ما هزيتش راسي. أنت قلت لي هل كان يعلم أنه النبي كان يعلم أنه سيموت، فلماذا لم يعلمه؟ فأنا تابعتك وما ظلمتك. قلت لك بلى، كان يعلم أنه هيموت. الآن فلا تهز رأسك، أجبني بلسانك كما قلت ألست أو أليس. هل فهم الصحابة للنصوص كفهم آحاد الناس؟ طيب، هل انفرد ابن مسعود بهذا الفهم لما مات النبي وقال السلام على النبي، أم أنه ينقل أقوال الصحابة في هذا؟ يرحمك الله. طيب، الآن نرجع للرواية. كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، يتكلم عن من؟ ابن مسعود. كنا نقول ورسول الله حي، ورسول الله حي بين أظهرنا بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي. إذن يتكلم عن نفسه أم يتكلم عن كافة الصحابة؟ عن كافة الصحابة. طيب، فلما قبض قلنا، يتكلم عن نفسه أم يتكلم عن نفس الجماعة الذين كانوا يقولون السلام عليك أيها؟ إذن هذا فهم الصحابي أم فهم الصحابة عموما؟ فهم الصحابة. أنت الآن بارك الله فيك تعلم قول الله عز وجل عندما أمرنا الله عز وجل باتباع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلماذا اتفق الآن جماهير الصحابة على أن يقولوا السلام على النبي، وعند أبي عوانة بسند صحيح عن عائشة قالت، عن عائشة قالت خرجنا من ابن مسعود إلى من؟ إلى أم المؤمنين عائشة، قالت كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. إذن هذا فهم الصحابة، وهم أفهم منا بمراد نبيهم، فلا يقال أنهم غيروا من قبل أنفسهم. إما أن يكون تغييرهم لذلك إيقاف من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك ولم يبلغنا، وإما أن يكون من فهمهم من مقاصد الشريعة ومن قصد نبيهم، وإلا لا يليق بهم أن يتركوا النص الذي هو نفسه يرويه. هذا واضح، وهذا ليس فيه حجة لأهل البدع أن يزيدوا وأن يغيروا. أقول سيدنا، لأننا نقول إن الله عز وجل جعل الحجة في فهم الصحابة، فليس ما فهمه الصحابة من مقاصد الشريعة كما فهمتم أنتم، لأن الله عز وجل بين لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعون بدعة وهم كافة. قد يخطئ الواحد والاثنين والثلاثة منه. لا اترك فضيلتك، خليك كما أنت. أي نعم يا حبيبي، أليس الأولى قول النبي؟ الآن نحن متفقون على مبدأ أن الصحابة أفهم منا لمراد النبي أم نحن أفهم لمراده منهم؟ طيب، فإذا هم فهموا أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يلزمنا نحن أن نسلم لهم أم ننازعهم؟ طيب، لذلك الخوارج لماذا ضلوا؟ عمدوا إلى النصوص ففهموها بفهمهم ولم يجعلوا الصحابة واسطة للفهم، ولذلك قتلوا الصحابة وكانوا يعترضون على أفهام الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها. إذن لابد أن نراعي فهم الصحابة للنصوص، ذلك لأن الشريعة قد أبانت لنا أنهم أفهم لمقاصد الشرع ولأقوال الشرع منا. مثلا عندك أمثلة، ابن عمر رضي الله عنه روى حديث حف الشوارب وأرخ اللحى، هل هذا يدل على قص اللحية أم منع القص؟ منع القص. فماذا كان يفعل ابن عمر؟ كان يقص. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: دخلت على أبي، يقصد من؟ الإمام أحمد، قال: فوجدته يقبض على لحيته ويقص ما زاد، فقلت: ما هذا يا أبتي؟ فقال: قد فعله ابن عمر. فبماذا احتج أحمد؟ بفعل ابن عمر. قال: فقلت له: أليس قد قال حف الشوارب وألخ اللحى وعف اللحى؟ فاعترض على الإمام أحمد أنه تركت ظاهر النص. فقال أحمد: كان هذا هو الإعفاء عنده. يعني احتج أحمد بفهم من؟ بفهم ابن عمر، لأنه هو الذي روى وهو أدرى بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تابعه ابن عباس. ثم ليقضوا تفثهم عند الطبري بسند صحيح قال ابن عباس: ثم ليقضوا تفثهم قال ابن عباس: الأخذ من اللحية، إسناده صحيح. وتابعه أبو هريرة وجاء بالأثر الصحيح: كان أصحاب محمد يأخذون من لحاه. الآن ماذا نقول؟ هل نقول بقول ابن باز أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقا، أم نقول يجوز الأخذ منها؟ رجعنا من حيث بدأنا إلى فهم الصحابة للنصوص. فهمت علي؟ نعم، ممكن الواحد والاثنين والثلاثة يخطئ، لكن لما نرى أمرا مشهورا بينهم مستفيضا لا محالة، لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على هذا الخطأ. فهمت علي؟ نعم. ها عندك ورق؟ هات الورق. احتج الشيخ الألباني بحديث أمنا عائشة أنها قالت: كان إذا كان في الآخرة تورك، كان إذا كان في الآخرة تورك. من صاحب السؤال؟ موجود هذا الحديث؟ فين ذكروا؟ فين الصوتية بهذا النص؟ جميل، نظرة إلى ميسرة. طب عشان ما يضيعش السؤال، عشان نحتفظ به، عشان ما يضيعش، أنا ما مر علي هذا. الذي عندي عن أبي حميد الساعدي، والشيخ احتج به في صفة صلاة النبي، وكنت أقول لإخواني من زمان أنه صرح أبو حميد أن هذا في الرباعية. نشوف هذه الجديدة، وهم منك أم غفلة مني؟ نعم. ذكر الشيخ محمد صديق أنه يشير أنه من أخطاء المصلين أنه يحرك أصبعه من أول التشهد إلى آخره، واحتج بحديث وائل بن حجر. ما فهمتش السؤال، فين صاحب السؤال؟ ماذا تقصد؟
ذكر الشيخ أخطاء المصلين.
أيوة،
هو اللي ترك الشرط
أن هذا من الخطأ؟
لا،
أن الصواب أن يحرك من الأول إلى الآخر؟ ما علينا، يعني وافقنا ووافقناه. سيبك دلوقتي استدلاله، لكن وافقناه في القول الحمد لله. ها، ايش مسبحه؟ في مسبحه ما لها دي ايه زينه يا اخي؟ هي دي بايعه من مين؟ واحد بايع منه. طيب على كل حال خليها بسلام، يمكن يلاقيها. نعم، اذا كان الامام قد تورك في الرباعيه وجاء مؤتم وتأخر ركعة، هل يتورك معه أم يفترش؟ يصلي بحسب حاله هو، يصلي بحسب حاله هو في ركعته التي هو فيها الآن. نعم، وكذلك رفع اليدين بحسب حال المأموم. نعم، رواية ابن عمر في الأخذ من اللحية، قال بعض العلماء أنها كانت في النسك فقط. نعم، قد قال بعضهم ذلك وهذا خطأ، إنما جاء في الرواية وجهان صحيحان بإسنادين جيدين. الأولى أنه ربما فعل هذا في النسك وربما فعله في غير النسك، ثم ابن عباس ذكر هذا وكان يفعله في النسك وغيره، وجاء عن أبي هريرة وجاءت الرواية. والذين يمنعون من الأخذ من اللحية لا يفرقون بين الأخذ منها في النسك وفي غير النسك، وإنما يمنعون من ذلك مطلقا. نعم، من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات، هل هذا صحيح؟ كل ما ورد في سورة ياسين، كل ما ورد في سورة ياسين فلا يصح في الباب منه شيء، كل ما ورد في سورة ياسين فلا يصح في الباب منه شيء، هكذا قال الحفاظ ولم أقله أنا. ياسين لما قرأت له لا أصل له، هكذا قال العجلوني. ياسين قلب القرآن ضعيف جدا، ياسين عروس القرآن مثله، ياسين سنام إلى آخره، لا يصح في الباب شيء. والشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف وهو صاحب علم قوي في الحديث وفي العلل، وهو من أقوى الناس الذين تكلموا في العلل في مصر، له كتاب اسمه مرويات ياسين في الميزان، جمع أكثر ما ورد في سورة ياسين وبين أنه لا يصح منه شيء، فجزاه الله خيرا. نعم، ها، إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة هل يتابع أم لا؟ سبق الكلام، 10 سؤالات ونجاوب كم واحد بس. نعم، كلهم مرتبطين، ما انا ممكن اعمل 60 سؤال مرتبطين في موضوع واحد. من فضائل الاعمال في الايام 10 الاوائل من ذي الحجة، العمل الصالح فيها افضل من الجهاد في سبيل الله. صحيح، يضاعف اجر العامل بسبعمائة ضعف، لا يصح. صيام من الايام يدل بدل صيام سنة، باطل. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، صحيح. الإكثار من التسبيح وهو مستحب في هذا، ويعدل غزوة في سبيل الله يصم نهارها ويحرف ليلها منكر لا يصح. طلعت من البضاعة كلها دي بحاجة واحدة. شيخنا أعزك الله وإياك، قلت إن فهم الصحابي لروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من فهمنا، وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه فهم أن هذا في الصلاة، ونحن لم نخالف أن هذا في الصلاة، الإشكال. فكان يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر ذلك ابن عبد البر. فلماذا تركنا فهمه؟ قلت لك قد نازعه غيره من الصحابة، واحتجبت بأثر أمنا عائشة أنها كانت تكتفي بالتشهد ولا تصلي على النبي، واحتجبت بأثر ابن عمر، وهؤلاء أيضا رووا التشهد كما رواه ابن مسعود. ولذلك قلت ليك الآن من شوي ممكن يخطأ الرجل منهم أو الرجلان، لكن أن يكون الأمر عند الكافة يختلف. نعم. السلام عليك أيها النبي، ولذلك أجزنا ذلك. لكن لا ننسى ما كان عليه جمهور الصحابة، فالباب واسع، لكن لا تترك سنتهم في قولهم السلام على النبي. القيام من جلسة الاستراحة كيف يعتمد؟ على اليد؟ سيأتي الكلام على مسألة القيام، سيأتي الكلام سواء القيام من جلسة الاستراحة أو القيام من التشهد، سيأتي الكلام عليه. هل الإقعاء من السنة؟ ربما فعل ذلك أحيانا صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق طاووس عن ابن عباس، ابن كيسان الثقة تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس أنه كان يقعي بين السجدتين، يعني كان ينصب قدميه ويجعل أصابع رجليه إلى القبلة ويجلس على عقبيه بين السجدتين. قال فقال له رجل أو قلت له ما هذا؟ إنا لا نرى جفاء بالرجل أن يجلس في الصلاة هكذا، وهو الإيه؟ الإقعاء. فقال ابن عباس بل سنة نبيك أو كما قال رضي الله عنهما. فالإقعاء بين السجدتين أحيانا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة ينبغي فعلها ولا تترك، ولكني نسيت بيانها. وهذا لا يعارض الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، حتى أن الإمام أحمد قال أشطب على هذا الحديث، وهو حديث صحيح. فالنهي عن الإقعاء عام، فلا يجوز أن يجلس الإنسان على هيئة الإقعاء إلا في بين السجدتين، إلا بين السجدتين. يعني بمعنى بالنسبة للتشهد لا يقعي، لا يجلس جلسة الإقعاء، فلذلك لم أذكر، لكن كان ينبغي علي أن أذكره في غير التشهد أنه ربما بين السجدتين كان يجلس على عقبيه أحيانا كما رواه مسلم. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم.